إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا رمضان شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان وأعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء. وبعد أن فرغنا قبيل رمضان من شرح متن لمعة الاعتقاد، وعدنا أن نشرع بعد رمضان في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو اللقاء الأول بين يدي هذه الرسالة الماتعة والتي تعد من أجمع كتب العقيدة التي توضح عقيدة أهل السنة والجماعة. وقبل أن نشرع في شرح هذا المتن الطيب المبارك، لا بد أن نترجم لمؤلف الرسالة، لا بد أن نتعرف أولا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فنبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه في ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. في البداية نتعرف على نسبه رحمه الله. هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن محمد ابن الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي. هذا عن النسب، هو شيخ الإسلام أبو العباس، وشيخ الإسلام لقب بسبب سعة علمه وخدمته للإسلام والمسلمين ونصرته لسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام لقب، أبو العباس كنية، الاسم أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن محمد ابن الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي. هذا عن النسب. فماذا عن المولد والوفاة؟ ولد يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول بحران سنة 661 من الهجرة، سنة 661 من الهجرة، 1263 من الميلاد، 1263 من الميلاد. ولما بلغ من العمر 7 سنوات انتقل مع والده إلى دمشق هربا من وجه الغزاة التتار، وتوفي ليلة الاثنين 20 من شهر ذي القعدة سنة 728 من الهجرة، 1328 من الميلاد، وعمره 67 سنة. 67 سنة. هذا عن المولد والوفاة. فماذا عن نشأته رحمه الله؟ نشأ في بيت علم وفقه ودين، فأبوه وأجداده وإخوته وكثير من أعمامه كانوا من العلماء المشاهير، وهذه البيئة لها أثر كبير في تنشئته، هذه التنشئة العلمية الفذة. فالبيئة تؤثر تأثيرا كبيرا، وقد بين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أثر البيئة في حديثه الذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال النبي. معنى كل مولود يولد على الفطرة أي يولد مهيئا للإسلام. البيئة تؤثر، فأبواه البيئة المحيطة يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال أو يمسلمانه. لماذا؟ لأن الإسلام دين الفطرة. فشيخ الإسلام نشأ في هذه البيئة العلمية، فجميع من يحيطون به من أقاربه كانوا من العلماء المشاهير، منهم جده الأعلى، جده الرابع محمد ابن الخضر، ومنهم عبد الحليم ابن محمد ابن تيمية، وعبد الغني ابن محمد ابن تيمية، وجده الأدنى عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية، مجد الدين أبو البركات صاحب التصانيف التي منها المنتقى من أحاديث الأحكام والمحرر في الفقه والمسودة في الأصول وغيرها، وكذلك أبوه عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني، وأخوه عبد الرحمن وغيرهم. يعني البيئة المحيطة به من العلماء المشاهير. ففي هذه البيئة العلمية الصالحة كانت نشأة صاحب الترجمة رحمه الله. قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ومعلوم أيضا أن صلاح الآباء له أثر في تربية الأبناء، في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. في التفسير: كان أبوهما صالحا أي الجد السابع. فشوف صلاح الآباء يعود على الأبناء، فأنت كرب أسرة إن أصلحت ما بينك وبين ربك أصلح الله لك أهلك وولدك. لذا كان بعض السلف يقول: أعرف تقصيري مع ربي في سوء خلق زوجتي ودابتي، أعرف تقصيري مع ربي في سوء خلق زوجتي ودابتي. يعني إيه؟ إذا عاد إلى البيت فوجد البيت غير مستقر، الزوجة لو يلبوز وقفلة، يبقى في حاجة. ركب السيارة لقى العملية برضو تعبانة، يجي يمشي تروح عطلانة، وينزل ويتزيت ويتعفر ويطر وشغلان، بس في حاجة. شوف عملت ايه، فاهم اللي بتضحك؟ شوف عملت ايه. فالمسلم لا يفتح للشيطان مجالا. لقيت البيت كده في عكر، الحق نفسك، استغفر الله، استغفر الله، وأصلح ما بينك وبين أهل بيتك وأولادك، اجمعهم كده. ليه؟ لأن الشيطان يا جماعة له طرق، والمسلم وقته عزيز جدا، اوعى تضيع وقتك في نكد وزعل وهم وغم، تلاقي البيت عكران والعيال تعبانين والحالة بؤس وانت مهموم ومغموم. ليه؟ يبقى انت اللي مقصر، فاهم؟ فلازم تصلح ما بينك وبين ربك، فيصلح ربك ما بينك وبين خلقه جميعا. واضح؟ شوف البيئة وكان أبوهما صالحا. فصلاح الآباء يعود على الأبناء. ويمكن أنتوا عارفين الكلام ده حتى يقول لك كده الجماعة اللي هم مثلا اتربوا في أسر طيبة، فيقول لك الأب لم يطعمنا إلا الحلال، فعشان كده البيت فيه كله بركة، ما أكلناش إيه الحرام أبدا، ما دخلش علينا بالحرام أبدا، فتجد الأولاد فيهم بركة فعلا إن اتغذوا بإيه بالحلال، والأب كان عابد وكان صالح، فينعكس على مين؟ على الأولاد. ولذلك يقول لك، خلي بالك، يقول لك النهر الجاري إن فرع منه انحرف لابد أن يعود لمجراه. عارفين الكلام ده؟ يعني نهر الماء اللي بيجري ده له طريق مجرى معين، لو جه فرع منه كده انحرف مسيره يرجع إيه؟ للأصل. فدي مهمة جدا أن يصلح المرء ما بينه وبين ربه، ودي رسالة الإسلام كما بيناها، دين يدعو لمكارم الأخلاق، دين يدعو للمبادئ والقيم من حسن الخلق، من الرحمة، من العدل، من عدم الظلم. واضح؟ لأن الظلم يا جماعة ظلمات يوم القيامة. دين يدعونا إلى الاعتراف بالجميل وشكر النعم، وأن نرد الإحسان بالإحسان. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن إليك عليك أن ترد له، مش بالمثل، لا، نشوف القرآن يقول: وإذا حييتم بتحية ها فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فجي الأحسن الأول. وكان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا أهديت إليه هدية كافأ بأعظم منها، وهذا نهج النبي، وهذا نهج النبي. فالمسلم أينما حل أو ارتحل يكون رحمة، سبحان الله، أمان. الإسلام ده يا جماعة أمان، الدين أمان، رحمة. واضح؟ فالبيئة لها أثر، فأصلح ما بينك وبين ربك، وطبق الإسلام كما جاء في القرآن والسنة، يمكن الله لك في بيتك، مع أولادك، مع جيرانك، في مجتمعك. سبحان الله. لماذا مكن الله للجيل الأول، جيل الصحابة؟ لأنهم كانوا ترجمة عملية للقرآن والسنة. سبحان الله. اقتدوا بنبيهم الذي كان خلقه القرآن. إن شاء الله عليكم حافظينه. كان خلقه إيه؟ القرآن. فمن أراد أن يمكن له في أرض الله يتأسى بمن؟ برسول الله، اتأسى بالنبي. يبقى البيئة اللي انت فيها كن فيها قرآنا عمليا، كن فيها قرآنا عمليا، في كلامك، في سلوكك، في أخذك، في عطائك. إذا ما خلوت يوما فلا تقل خلوت، فهمني، ولكن قل علي رقيب. قل علي إيه؟ رقيب. يا جماعة الإسلام ما كانوش محتاجين لقوانين، عقوبات وجنايات والكلام ده كله. الإسلام بيرفع من شأن الضمير، سبحان الله. يعني المرأة تزني ولم يرها أحد من الخلق، ولكن تأتي إلى النبي تطلب الحد. سبحان الله، إيه الحكاية دي؟ في ضمير يا جماعة، وما حد شافها من الخلق، لكن رآها الخالق جل وعلا.
شوف تربية الضمير. فالمسلم مش محتاج قوانين، لأن القرآن بيوجه الضمير، الفكر، السلوك. ده المسلم الحق اللي بينهل من نفس المعين الذي نهل منه النبي الأمين وصحابته الغر الميامين، القرآن الكريم بفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كانوا رحمة للكون، رحمة للبشرية. وكما أقولها دائما، كان أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين إذا مر بعضهم بطريق يشار عليهم بالأصبع، هؤلاء أصحاب محمد. الله أكبر. فإمتى بقى العالم أجمع يشير إلينا ويقول هؤلاء أتباع محمد، هؤلاء أتباع محمد؟ مكارم الأخلاق، النظافة، الجمال، الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، جانب العبادة العالي المرتفع، يكون لك حال مع ربك في العبادة، تكون رحمة، تكون إيه؟ رحمة. فالبيئة الإيمانية دي يا جماعة لا تأثير كبير جدا على تربية الأبناء. لما يكون البيت عندك عامر بذكر الله، منتظر إيه من الأولاد؟ الولد دائما يسمع ذكر الله، حتى يسمع الأب وبيتكلم يكثر في كلامه من ذكر الله، الحمد لله، إن شاء الله، سبحان الله، الله أكبر. الولد دائما يسمع، فبتغرس فيه القيم الإيمانية منذ الصغر. وهذا ما أخبر به النبي، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: علموا الولد إذا أفصح لا إله إلا الله، بمجرد ما يتكلم علمه التوحيد عشان يتشبع بالإيمانيات، فيكون عضو صالح في المجتمع اللي هو فيه، يبني ويرفع ولا يهدم ولا يخرب. فالبيئة لها أثر كبير جدا. عشان نعرف كيف نشأ شيخ الإسلام رحمه الله في هذه البيئة العامرة بالإيمان، عشان لما نشوف الآن جهوده العلمية والدعوية وكيف نصر السنة، الله أكبر، تعرف جه منين الكلام ده كله؟ من البيئة، من الأسرة، تربية، كان في تربية رحمه الله. ففي هذه البيئة العلمية الصالحة كانت نشأة صاحب الترجمة. وقد بدأ بطلب العلم أولا على أبيه، بدأ يطلب العلم على مين؟ على يد أبيه. أبوه كان عالم كبير رحمه الله، فبدأ يتعلم على يد الأب أولا وعلماء دمشق، فحفظ القرآن وهو صغير. هذه البداية، فحفظ القرآن وهو صغير. يبقى الابن أول حاجة تربيه على حفظ إيه؟ القرآن. ده الزاد يا جماعة، القرآن. تقول لي طب أنا دلوقتي شاب وعايز أطلب العلم، لازم الأول أبدأ بحفظ القرآن كاملا؟ أقول لا، هذا للصغير. أما لمن تقدمت به السن وصل للشباب، فعشان تقعد تحفظ القرآن فقط أولا يبقى مش هتحلص إيه؟ العلم الشرعي. ولكن المنهج بقى ان انت تبدأ بالحفظ مع دراسة العلم الايه؟ الشرعي، وتوفق بقى وربنا يبارك لك ايه؟ في الوقت. انما الطفل الصغير نبدأ بايه معاه؟ بالقرآن اولا، ختم القرآن ينتقل بقى لايه؟ فروع العلم المختلف. شيخ الإسلام حفظ القرآن وكان صغيرا رحمه الله، ودرس الحديث والفقه والأصول والتفسير، بدأ يتعمق بقى ويتبحر في العلوم، وعرف بالذكاء والنجابة. خلي بالك الصفات المؤهلة لطلب العلم، هذا العلم يحتاج إلى أصحاب الذكاء. للأسف في بلاد الإسلام الآن، يعني مثلا بلدنا مثلا، يبعثوا من للأزهر؟ الفاشل من الأبناء، يعني الموقوذة والمتردية والنصيحة. هم الناس إيه؟ يقول لك دراسة الطب ماشي خير وبركة، دراسة الهندسة. طيب لو الواد جاب مجموع تعبان يودوه فين؟ الأزهر. لا تجد في الأزهر، سبحان الله، في الامتحانات الشرعية تجد طالب بيقطع صفحات المصحف عشان يغش الآيات في الامتحان. تخيل بالله عليك، ده بكرة يطلع المنبر يقول للناس إيه؟ تخيل، ورأيتها بعيني وجابوه كده ودبسوله. تخيل جايب الورق من الشراب آيات القرآن الكريم ودبسوها له في الورق. طبعا ده بيتحرم من الدراسة سنتين، لكن ده بكرة يبقى إمام ويبقى شيخ. ده يطلع المنبر يقول للناس إيه؟ عرفنا منين بيجي الخلل يا جماعة؟ منين بيجي الخلل؟ من الجهل. من الجهل. لا، دراسة العلوم الشرعية عايزة مين؟ النابغين، النابغين، أصحاب المؤهلات الفكرية والقدرات في الذكاء والفطنة اللي تؤهله لتحصيل العلم الشرعي. فكم من شاب بدأ يطلب العلم ولكن ما عندوش التأهيل الكافي، فبيعمل إيه؟ ربما يسيء الفهم فيكون الفساد والإفساد. هو منين بيجي الفساد؟ بسبب إيه؟ الجهل. وأشوف الجهل في الفتوى يقتل، في الحديث المشهور اللي كلكم حافظينه، بعض الصحابة نزلوا في منزل، يعني كانوا في سفر، فقام رجل وقد سقط فشج رأسه، يعني جرح، فقام من نومه جنبا على جنابه يريد أن يصلي، فبيسأل هل له من رخصة في التيمم؟ يعني هل ممكن كده بدل ما اغسل جسمي أنا مجروح يعني أتيمم؟ قالوا ليس لك رخصة. فتوى اهي، فتوى، فتوى. هو كان في الصحابة برضه في بيتعجل اهو. فماذا فعل الرجل؟ طبعا حريص على الطاعة، فاغتسل فمات. طبعا جرح الرأس مفتوح، دخل الماء في الجرح، كان الأطباء يعرفوا الكلام ده، أثرت عليه مات. سبب قدروا أن يموت بهذا السبب، عشان نعرف قبح الجهل. قبح إيه؟ الجهل. الكلام ده وصل للنبي، ماذا قال النبي؟ قال قتلوه، قتلهم الله. هل لا سألوا؟ إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال. كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيم، يعني يعمل كده جبيرة على الرأس، يربط الرأس، يعمل عمة من الشاش والضمادة يعني، ويتيم، ثم يغسل سائر جسده، يعني يغسل بقية جسم. سبحان الله. شوف فتوى قتلت رجلا بسبب إيه؟ الجهل. فلما يروح بقى الموقوذة والمتردية والنطيحة تدرس العلم الشرعي، إيه اللي يحصل؟ زي بقول لك كده المثال، سلموا، سلموا القط مفتاح القرار. سبحان الله، مصيبة كبيرة والله يا جماعة. لما يكون اللي ذمته خربانة هو اللي يكون حريق، يعني هو اللي بيكون إمام أو شيخ بيعلم الناس الدين. فقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. فعشان كده يا جماعة بنقول إن العلم الشرعي ده يختار له أنجب الشباب. بنشوف ما شاء الله عندكم هنا ما شاء الله دراسات عليا كتير قوي، ماجستيرات، أهو احنا عايزين دول بقى يدرسوا العلوم الشرعية. الطالب الذكي ده لما يتعلم هيفهم مقاصد القرآن والسنة، فيكون معول خير وبناء، مش معول ايه هذا. يعني الفرق المتعددة في الإسلام والضلال اللي أحاط بكثير من الفرق سببه إيه؟ الجهل، الجهل بمقاصد القرآن والسنة. فنشأ بقى أهل الكلام والاعتزال والأشاعرة والمرجئة والدينه. إيه السبب؟ هوى، تعصب، جهل. إذا طالب العلم الشرعي ده من المفترض إن يكون له مؤهلات خاصة، وذلك كنا نطالب في بلدنا إن طالب الأزهر ده يتساوى العلوم الشرعية مع كليات القمة كما يسمونها، الطب والهندسة بيسموها عندنا في مصر لإيه؟ كليات إيه؟ القمة. كنا ننادي بذلك، خاصة العلوم الشرعية لازم توضع مع كليات إيه؟ القمة، مش أي حد يخشها، لأن دول هيعلموا الناس الدين. تخيل بقى زي ما قال القائل: إذا كان الغراب دليل قوم فبشرهم إيه؟ بالخراب. إذا كان الغراب دليل قوم فبشرهم بالخراب. فلما يكون اللي يعلم الناس الدين فقد الشيء، بيقطع صفحات المصحف عشان يغش في الامتحان. طب وفين حديث النبي: من غشنا فليس مني؟ ده يعلم الناس بكره لهم ايه؟ مصيبه كبيره طبعا. فشيخ الاسلام بقى كان له مؤهلات خاصه، منها عرف بالذكاء والنجابه وقوه الحفظ من صغره. ما هو العلوم الشرعيه محتاجه حفظ، يعني كثير من الشباب، يعني كنا بندرس باب الطهارة بس، كتاب الطهارة في عمدة الأحكام في الفقه، يا دوبك 12 حديث، 12 حديث بس اللي خدناه وقلنا هنسمع. قال يا أخويا بيوزعوا الأحاديث على أنفسهم، يعني عشان تحفظ واحد اثنين وانت ثلاثة أربعة وانت خمسة. سبحان الله، إما لما نخلص كتاب الفقه تعملوا إيه؟ وذلك أنا أمس عملت إيه؟ أنا عارف أنهم حافظوا من 1 لـ10 بس، فقلت هنسمع الحديث رقم 12، فكلهم بصوا لبعض ما شاء الله، بس برضو سمعوا، جابوا كلمة من هنا وكلمة من هناك وتسدت. فطالب العلم الشرعي ده محتاج لقوة حفظ، حفظ الأدلة، لأن أنت هتعلم الناس دين. ما ينفعش تقعد طالب علم شرعي في مسألة شرعية يقول لك، تقول مثلا يجوز أو لا يجوز، واحد يقول لك الدليل إيه؟ أخ الحديث أنا فكره، فين الحديث والآية؟ ما ينفعش، أنت مش مسموح لك بكده، أنت دايما منتبه، عندك الحجة والبرهان والدليل، لأن ديننا دين إيه؟ دليل. بني تعلم قبل أن تتكلم. وقوة الحفظ من صغره. ثم توسع في دراسة العلوم وتبحر فيها، واجتمعت فيه صفات المجتهد وشروط الاجتهاد. الله أكبر، صفات المجتهد وشروط الاجتهاد. إيه الشروط دي؟ واحد، للمؤهل للاستنباط من هو، لازم في شروط معينة، العملية مش بالدراع ولكن بالإجماع، وأهل التخصص يعرفوا الكلام ده كويس. يعني مثلا الطبيب في مهنة الطب معاه السماعة بتاعته وعنده أصول معينة درسها كويس وعلى علم بيها، فيحط كده السماعة على البطن يقول لك قول آه، وحضرتك بتضحك يا أخي قول له آه، لأن كلمة آه دي عنده هو ليها أصول معينة. يقول لك الدكتور بيقول لي قول آه، بيضحك صاحبي، ويقول لك بتقول آه ولا لا؟ بتقول له آه، يقول لك لا أعلي صوت آه. آه لازم تقول له آه، ده تخصصه، وتقعد تقول آه وبعدين يبدأ يشخص المرض ويبدأ يحط الدواء. لما يحط لك الدواء الطبيب ما ينفعش تقول له يا دكتور أصل ده مر، بيقول لك خده لمدة أسبوع، مرة الصبح ومرة بالليل، ده تخصصه. حضرتك بتعمل ايه؟ طب الساعة كام يا دكتور؟ طب قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ فبيحط لك علاج معين عنده هو كطبيب درس الكلام ده كويس. بيبدأ يقيس نبضك، بيعده واحدة واحدة، شوف نبضك شكله ايه، يقيس لك الضغط، شوف الضغط شكله ايه، تخصصه. حضرتك بتغمي عينيك وتمشي ورا منه تاخد العلاج. لو تتبعت الخطوات ان شاء الله بيأتي الشفاء من عند من؟ من عند الله. مين السبب؟ الطبيب الحاذق الماهر في عمله. وذلك مش كل الأطباء زي بعض، صح؟ حتى احنا في بلادنا تقول له عايزين طبيب أطفال، لك لا فلان شاطر في طب الأطفال. عرفوه منين؟ لأن راجل مجتهد في عمله، أمين، إيه كمان؟ عنده علم وده تخصصه. فكل زي ما تقول له كل مجتهد نصيب، كل إنسان بيجتهد في تخصصه ربنا بيرفعه، ربنا إيه؟ بيرفعه، سبحان الله. فكذلك علوم الشرع في شروط وضوابط، يعني مش عشان كده دايما كان السلف يقولوا ايه لما حد يجي يتكلم في الدين او يحدث في الحديث يقولون له سموا لنا رجالكم. تعالى خدت العلم على مين؟ ايه الاصول اللي عندك والضوابط اللي ممكن تأهلك تكون ايه؟ تحدث عن النبي، ماشي كده يا جماعة؟ ما هي السهلة. يعني الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كان أحدهم إذا قال رسول الله يبكي. أبو هريرة كان إذا قال رسول الله يغمى عليه، لأنه عارف عظم المسؤولية. إحنا دلوقتي ما شاء الله بنرمي كده قال النبي ما قال، إيه ده في إيه؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان إذا سئل عن حديث رسول الله في الطريق لا يجيب حتى يدخل المسجد ويتوضأ ويلبس أفضل ثيابه ويعتدل ويقول الآن آن لابن حنبل أن يحدث عن رسول الله. تعظيم السنة يا جماعة، لأن العلم له رجال، له رجال. يبقى إيه بقى الشروط اللي يجب أن تتوافر في المجتهد والضوابط الشرعية؟ واحد، اكتب يا ابني اللي بتكتب، أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. أدي أول شرط، يكون على علم تام بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام، الله أكبر. ثانيا، أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك، يقدر يميز بين الصحيح والضعيف من الأحاديث، يكون على علم بعلم الرجال جرحا وتعديلا وطرق التخريج. ثالثا، أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. مهم جدا. يعني رضي الله عن علي بن أبي طالب عندما دخل المسجد فوجد رجلا قصاصا، معنى قصاص أي يحدث في السيرة، السير والمغازي، مش معنى بيحكي حواديت يعني، لا، ده بيتكلم في الأخبار، يتكلم عن سيرة النبي، سير الصحابة، الغزوات، أحداث تاريخ. فسأله علي وقال يا هذا أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؟ قال لا. قال قم من مجلسك هذا، ولا تحدث الناس بعد اليوم فقد هلكت وأهلكت، فقد هلكت وأهلكت. وفي رواية أنه فرق له أذنه. طبعا أمير أمة بقى مودين ده له حرس حدود، ما هي اشتكية يعني كده كل من هب ودب بيتكلم في الدين، لا، زي دراسة الطب، هل يجوز لك أن تمارس الطب بغير دراسة زي حلاق القرية في بلدنا قديما؟ ها ينفع؟ يعني حلاق القرية يا معامة ناس يجي له واحد عنده رمل يقول له اعمل له شيش ويعمل له لفخة على عينه ويضيع بصره لأنه حلاق، ولا ايه؟ ما هوش طبيب. ولذلك حتى قوانين الدول من مارس الطب بغير دراسة وبغير ترخيص مصيبة كبيرة، ده القانون يعاقب. ينفع كده أفتح عيادة كده؟ ودلوقتي أنا عندي شوية مال مثلا، هروح الدكتور عبد الرحيم أعمل عيادة في صار بروكن، أعمل عيادة بقى جنبه، ها ينفع؟ عايز يبيع لي العيادة. يقول لك لا ده لازم، ده أنا ما جيت هنا ألمانيا، قالوا حتى الحلاق في ألمانيا لازم يدرس. الله أكبر، المهني بيدرس صح؟ قانون ما ينفعش يفتح إلا بدراسة سنوات. بعد 3 سنوات دراسة الحلاق
ضيعت الورد،
ضيعت الورد. يا الله، هو ده الإسلام يا جماعة، ده روح الإسلام، احترام التخصص. ما مش أي حد كده دلوقتي ما شاء الله، شوف شوف علوم الدنيا كلها تخصص، نيجي في علم الدين كله بقى علماء. يعني احيانا كده ببقى مستحي وانا بتكلم في وسطكم. ما شاء الله قاعد قدام ابن تيميه وابن القيم، ما شاء الله انا هروح انا فين طيب؟ سبحان الله. وتلاقي واحد يتصور ويفتي ويعمل ايه يا ابن الله يصلح حالك، ده احنا لو في قانون كنا عاقبناك. تجريم الفتوى بغير التخصص ده أخطر من مهنة الطب، الفتوى دي. يعني ممكن طبيب ينسى فوطة جوه مريض ماشي، إنما أنت تفتي واحد تضيع دين ودنيا معا. ولذلك كان الشعب يقول إيه؟ رجلان، خلي بالك من دقة اللفظ، رجلان أهلك الناس، نصف طبيب ونصف عالم، فهذا يهلك الأبدان فيضيع الدنيا، وهذا يهلك الدين فيضيع الآخرة. نص الطبيب تروح له مثلا حضرتك يعني يا مناس، يقول لك أنا رايح بس الدرسي للطبيب، رجع عنده كانسر، أو الله راح بدرسي رجع عنده كبد وباء، ليه؟ الدكتور مش معقم إيه الآلات من دل دل ده، وما عندوش بقى العملية هيصة كله، أهم شيء التجارة، تك 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 رجع. لكن لو طبيب بمعنى طبيب عارف مهنة الطب إيه، أمانة. أنا بتكلم على الطب لأن جنبنا ما شاء الله أطباء معانا هو، هم عارفين الكلام، عارفين الكلام ده كويس. وانتوا بكرة برضو ما تتخصصوا نقول لكم برضو المهن بتاعتكم، وأنا مش عارف تتخصصوا في إيه، قولولي عشان أتكلم عن مهنكم. فنصف الطبيب ده هيضيع البدن، فلما يضيع البدن هتضيع الدنيا. تخيل بقى واحد كده يجيله مرض معين، سبحان الله دنيته ايه بتضيع. طب ونصف العالم بيهلك الدين فيضيع عليك ايه الاخر، سبحان الله. فلابد من تخصص واحترام التخصص، لازم تعرف ان الشيخ شيخ، ده حتى بيقولوا في الجزائر شيخ بلا شيخ ما يتسماش شيخ ولا اي حاجه شريف. الله اكبر، ما انا عايز الكلام الحلو بتاعكم ده، يقول لك شيخ بلا شيخ ما يتسماش ايه شيخ. نحترم التخصص، ودايما يكون لنا مرجعيه في الشرع يا جماعه. احيانا بعضنا يشتغل من دماغه، عنده هوا في دماغه يشتغل يجي الضرر، لا لازم يكون لك مرجعية دايما. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شوف أنت على علم بالناسخ والمنسوخ؟ قال لا، قال قم من مجلسك هذا، وفرق أذنه كده يعني ما تخافش مش هفرق، ولا تحدث الناس بعد اليوم فقد هلكت وأهلكت. يبقى الشرط الثالث أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع، عارف فين مسائل الإجماع في الكتاب والسنة، لأنه لو ما يعرفش ممكن يجي الحديث منسوخ ويبني عليه أحكام شرعية فيكون الضلال، أو يجي المسألة ليست من مسائل الإجماع ويجعلها من مسائل إيه؟ الإجماع، فيشق على الأم، فيشق على إيه؟ على الأم. يبقى لابد يكون على جنب الناسخ والمنسوخ في القرآن والسنة. رابعا أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحو ذلك، حتى لا يحكم بما يخالف ذلك في أحكام في القرآن والسنة، بعضها خاص بعضها عام بعضها مطلق بعضها مقيد، فلازم يكون يعرف هذه الأمور عشان يقدر يستنبط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة. خامسا أن يعرف من اللغة، اللغة العربية، شفت بقى من علوم الآلة، بغيرها لا تتمكن من فهم الشرع، مش ممكن تفهم قرآن إزاي وانت ما عندكش لغة عربية، تفهم السنة إزاي، واضح؟ وكمان المتخصص ما عندوش لغة، ما المتخصص إزاي، واضح؟ أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. سادسا وهو الشرط الأخير، أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. ست شروط الاجتهاد. ثم بعد ذلك ينبغي على المجتهد أن يبذل جهده في استنباط الحكم الشرعي، فإن عجز عن استنباط الحكم أصبح مضطرا للتقليد، يقلد غيره ما لم عجز عن استنباط الحكم الايه الشرعي. الاجتهاد قد يتجزأ، نعم، فممكن يكون الاجتهاد في معظم مسائل الشرع او في مسألة من مسائل الشرع، المهم هذه الشروط كلها اجتمعت في شيخ الإسلام رحمه الله، فلم يلبث ان صار اماما يعترف له الجهابذة بالعلم والفضل والإمامة قبل بلوغ الثلاثين من عمره. يا الله، يعني لم يبلغ الثلاثين من عمره، جهابذة العلماء في عصره شهدوا له بالإمامة والعلم. الله أكبر، كان العلماء اللي بيسمين العالم المطلق بمعنى كلمة عالم مطلق، يعني ما من فن من فنون الشرع إن تكلم فيه حسبته أنه لا يعرف غيره. سبحان الله، إذا تكلم في تفسير القرآن وإنت بتسمع له أكن شيخ الإسلام لا يعرف شيء في العلوم إلا تفسير القرآن، لما يتكلم في الفقه كأنه لا يعرف إلا الفقه، في العقيدة لا يعرف إلا العقيدة، بلغ الذروة في كل فن من فنون علم الشرع رحمه الله. طيب نشوف بقى إنتاجه العلمي، وفي مجال التأليف والإنتاج العلمي فقد ترك الشيخ رحمه الله للأمة تراثا ضخما ثمينا لا يزال العلماء والباحثون ينهلون منه معينا صافيا، توفرت لدى الأمة الآن من المجلدات الكثيرة من المؤلفات والرسائل والفتاوى والمسائل وغيرها، ده هذا من المطبوع، وما بقي مجهولا ومكنوزا في عالم المخطوطات فكثير. يكفي فقط المجموع لشيخ الإسلام، مجموع الفتاوى، ما يقرب من 40 مجلد. لما تقعد بس تقرأ مقدمة أي مجلد تدوخ، المقدمة فقط، تلاقي العملية إيه ده، الراجل ده كتب الكلام ده إزاي رحمه الله. يعني أنت تحس إن الكلمة عايز تقف معها زمن، الكلمة رحمه الله. طب الكلام ده كله كتب إزاي وإمتى؟ شوف رسالة العقيدة الوسطية دي اللي بين إيدينا، رسالة صغيرة دي، عارف الرسالة دي كانت إجابة على سؤال، وهنعرف السبب. رجل من مدينة اسمها مدينة واصل أرسل للشيخ الإسلام إنه يكتب له مختصر في معتقد أهل السنة والجماعة، سؤال، فجاوب على السؤال بالرسالة دي العقيدة الوسطية. من أجمع كتب العقيدة، يعني كان بيجاوب على سؤال، ها مش جالس يألف، ده سؤال جاله به بيجاوب على السؤال. ايه ده، في ايه؟ وصلت؟ طب المجالات العلمية التي أسهم فيها بقى، ولم يترك الشيخ مجالا من مجالات العلم والمعرفة التي تنفع الأمة وتخدم الإسلام إلا كتب فيه وأسهم بجدارة وإتقان، وتلك خصلة قلما توجد إلا عند العباقرة، النوادر في التاريخ، النوادر في التاريخ. فلقد شهد له أقرانه وأساتذته وتلاميذه وخصومه، حتى أعداؤه شهدوا له بالعلم رحمه الله، بسعة الاطلاع وغزارة العلم. فإذا تكلم في علم من العلوم أو في فن من الفنون ظن السامع أنه لا يتقن غيره، وذلك لإحكامه له وتبحره فيه. وده بيعلمنا حاجة مهمة أوي، اوعى تتكلم في أي فن أو في أي مسألة إلا بعد إتقانها، تصرعش، اوعى تتصرع، تيجي تتكلم قبل ما تتكلم اتعلم، تعلم الأول. وأن المطلع على مؤلفاته وإنتاجه والعارف بما كان يعمله في حياته من الجهاد باليد واللسان والذب عن الدين والعبادة والذكر لا يعجب كل العجب من بركة وقته وقوة تحمله وجلده، فسبحان من وهبه تلك المواهب. صبر غريب، سبحان الله. وهكذا شيمة المخلصين دائما. طيب نشوف بقى كده جانب من جوانب حياته الأخرى، جهاده ودفاعه عن الإسلام. الكثير من الناس يجهل الجوانب العلمية من حياة الشيخ رحمه الله، فإنهم عرفوه عالما ومؤلفا ومفتيا من خلال مؤلفاته المنتشرة، مع أن له مواقف مشهودة في مجالات أخرى عديدة ساهم فيها مساهمة قوية في نصرة الإسلام وعزة المسلمين. فمن ذلك جهاده بالنفس وتحريضه للمسلمين على الغاصبين والمعتدين كالتطار مثلا، كان في زمانه التطار الذين عاسوا في الأرض فسادا، أكلوا الأخضر واليابس ودمروا كل شيء، سبحان الله. فشبه العالم هنا لابد أن يشعر بقضايا أمته وهموم أمته، فكان دائما في المقدمة رضي الله عنه ورحمه الله. وفتح عكة قبل بلاء حسنا رحمه الله. أما جهاده بالقلم واللسان فإنه رحمه الله وقف أمام أعداء الإسلام من أصحاب الملل والنحل والفرق والمذاهب الباطلة والبدع، كالطود الشامخ بالمناظرات حينا وبالردود أحيانا، مناظرات، بس بأدب المناظرة، مش أي حد يناظر، واضح؟ لازم يكون عنده إخلاص وعنده صبر وعنده حكمة. رحم الله أبا حنيفة عندما علم يوما أن ولده يناظر ويجادل، حذره ونهاه، فقال له ولده: يا أبي رأيناك تناظر، يعني أنا شفتك بتناظر أصحاب البدع والمنكرات. قال: يا بني، كنا نناظر ونرجو أن يكون الصواب مع من نناظر، أما أنتم تناظرون لتكون الغلبة لكم، لتكون الغلبة لكم، فلا تناظر بعد اليوم. شوف أدب الخلاف مع الخصم. وكان الشافعي يقول: ما نظرت أحدا إلا ودعوت الله عز وجل أن يجري الحجة على لسانه، أن يكون هو الصواب مش أنا. إن معظمنا بيناظر ليه؟ عشان ينتصر لرأي نفسه ولا يسمع للطرف الآخر. طب ما تسمع ولا إيه؟ فاهم؟ تسمع، ما تكلمش كتير. بارك الله فيك. تخيل بقى عندما يناظر شيخ الإسلام خصومه، بحر في النصوص، سبحان الله. لما تقرأ انت كده في اقرأ مثلا في الفتاوى، اي فتوى لشيخ الإسلام، سبحان الله، تلاقي عمال يصول ويجول الفتوى، محتاج كلمتين يعملها هو في مجلد فتوى. ايه ده؟ بحر من العلم، سبحان الله، بركان فياض رحمه الله. وأحيانا بالردود يجيب على الأسئلة والفتاوى. وكان لا يخشى في الله لومة لائم رحمه الله، حتى فند شبهاتهم ورد الكثير من كيدهم بحمد الله. فقد تصدى للفلاسفة والباطنية من صوفية وإسماعيلية ونصيرية وسواه، كما تصدى للروافض الملاحدة وفند شبهات أهل البدع التي تقام حول المشاهد والقبور ونحوها، كما تصدى للجهمية والمعتزلة والأشاعرة في مجال الأسماء والصفات، ما ترك طبعا نصرة للحق ورفعا لراية السنة. وبالجملة فقد اعتنى ببيان أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. في جيل الصحابة والقرون الفاضلة من بعد الصحابة التابعين وتابعي التابعين ما كانش عندهم هذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ما كان عندهم. ولكن الحاجة الماسة في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية اضطرته إلى هذا التقسيم من باب التوضيح والبيان وعدم الخلط. ولذلك كان يقول رحمه الله: رحم الله زمانا كان المرء يكتفي أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل. ده بيترحم على القرون الفاضلة، يعني جيل الصحابة، جيل التابعين، وجيل تابعي التابعين، هم خير القرون، قرون الثلاثة الفاضلة. كان الواحد منهم إذا سمع أن النبي قال خلاص، سمع أن النبي فعل خلاص، ما يسألش بقى طيب دي يعني إذا ما إحنا بنعمل يعني فرض ولا واجب ولا سنة مؤكدة ولا سنة ولا إيه يعني. وتلي ما بيعرفش يخش الخلاء، ما يعرفش دورة المية، ما يعرفش يخش إزاي دورة المية ويجادل، سبحان الله. فشوف شيخ الإسلام بيترحم على الزمان الفاضل، رحم الله زمانا كان المرء يكتفي أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل. ولكننا ابتلينا بزمان، ده في زمانه هو، لو شاف زماننا احنا بقى، تخيل شيخ الإسلام يجي في مسجدكم في ضرب روكن، هيعيش معكم؟ والله ينكر قلبه، سبحان الله. ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه الجدال، من أجل ذلك اضطررنا، شوف الاضطرار بقى، إلى البحث فيما هو فرض وما هو واجب وما هو مستحب وما هو مندوب وما هو مكروه. يا الله، إيه ده؟ ما كانش فيه درجات الحكم الشرعي دي في جيل الصحابة أبدا، ما كانش فيه الكلام ده، مش حاجة اسمها فرض وواجب ولا مندوب ولا مستحب، ما كان فيه إيه؟ قال الله، قال رسوله، النبي فعل خلاص، النبي ترك نترك، النبي قال خلاص سمعا وطاعة، ما فيش الكلام ده خالص. فده كله نشأ في عهد مين؟ شيخ الإسلام. فبدأ بقى يقسم التوحيد، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، يشوفوا أقسام الحكم الشرعي بقى، واجب وفرض. عند الجمهور الواجب والفرض، ولكن عند أبي حنيفة الواجب غير الفرض، وبعدين مندوب، بعدين مستحب، بعدين مكروه، والكراهة قسمين، كراهة التحريم، كراهة التنزيه. الله، الكلام ده كله ما كانش موجود، ما كانش موجود في جيل الصحابة ولا في جيل التابعين ولا جيل تابعي التابعين. كان عندهم حاجة واحدة بس، فعل النبي نعم نفعل، ترك النبي نترك، خلاص، قال الله قال رسوله خلاص انتهت. نبا لما دخل بقى علم الكلام وتقديم العقل على النقل عند المعتزلة والقول بنظرية التقبيح والتحسين العقلي والخوض في القدر ونفي القدر والخوض في أسماء الله وصفاته وتحكيم العقل في كل شيء وما وراء الطبيعة والفلاسفة، اللي حصل كان لازم بقى يقيد الله لهذا الدين من يذب عنه هذا الباطل ويدافع عن الشريعة. فبدأ العلماء حطوا التفصيلات دي بقى، وبالجملة فقد اعتنى ببيان أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ورد الشبهات حول هذه الأنواع. والمطلع على هذا الجانب من حياة الشيخ رحمه الله يكاد يجزم بأنه لم يبق له من وقته فضلة، فقد حورب وطورد وأوذي وسجن مرات في سبيل الله، وقد وافته منيته مسجونا في قلعة دمشق. قل الحمد لله يا ولدي، يرحمك الله، ولا تزال بحمد الله ردود الشيخ رحمه الله سلاحا فعالا ضد أعداء الحق والمبطلين، لأنها إنما تستند على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، مع قوة الاستنباط وقوة الاستدلال والاحتجاج الشرعي والعقل وسعة العلم التي وهبها الله له. وأكثر المذاهب الهدامة التي راجت اليوم بين المسلمين هي امتداد لتلك الفرق والمذاهب التي تصدى لها الشيخ، ولكن بمسميات عصرية. اللي اختلف ايه؟ الأسماء، لكن المناهج واحدة. ها؟ كان زمان جهمية، والآن دلوقتي بقى في أحباش، بقى في أحمدية. ها؟ نفس المنهج، ولكن الأسماء تختلف. صح كده؟ اه. فنفس الردود موجودة عند شيخ الإسلام. سبحان الله. لذلك ينبغي للدعاة والمصلحين ألا يغفلوا هذه الناحية ليستفيدوا ممن سبقهم، ولا نبالغ إن قلنا إنه لا تزال كتب الشيخ رحمه الله وردوده هي أقوى سلاح للتصدي لهذه الفرق الضالة والمذاهب الهدامة التي راجت اليوم، والتي هي امتداد للماضي لكنها تزيت بأزياء العصر وغيرت أسماءها فقط، مثل البعثية والاشتراكية والقومية والقديانية والبهائية و و و و نقعد نوقوق للصبح بقى، الأسماء بس اتغيرت. طيب عايزين نتعرف بقى يا جماعة، على خصاله رحمه الله. يعني لسه نتكلم كثيرا عن شيخ الإسلام، لأنك لن تستطيع أن تفهم ما كتب إلا بعد أن تتعرف عليه وعلى ظروف العصر التي عاشها. مهم جدا، لذلك دائما أوصي كل طالب علم يريد أن يتحقق في العلم، أي كتاب تقرأ فيه خلي بالك من مقدمة أول. كثير مننا يجي يقرأ يروح ما فوت المقدمة، يقول لك بس نخش على الموضوع. خش على الموضوع، ما أنت عمرك ما تفهم الموضوع إلا ما تقرأ إيه؟ المقدمة. مهم جدا، وتعرف مؤلف الكتاب من هو، مذهبه إيه، عقيدته إيه، فكره إيه، العصر اللي عاش فيه إيه، لأن الأمور دي كلها تشكل منهجه. فتعرف بقى أهل الحق من أهل الباطل، أهل الحق من أهل إيه؟ الباطل. تعالوا نشوف خصاله. بالإضافة إلى العلم والفقه والدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد وهبه الله خصالا حميدة اشتهر بها وشهد له بها الناس، فكان سخيا كريما. طالب العلم الشرعي يا جماعة لازم يكون له خصال معينة، عارف ليه؟ لأن البخل والشح يبعدك عن التحصيل. خلي بالك أول، فمن صفات أهل العلم الكرم والجود السخاء. وما رأينا عالما من علماء السلف أو الخلف الثقات إلا وفيه هذه الخصال، دائما تلاقيه كريم وسخي، تلاقيه هين لين باش وتواضع. لما تلاقي واحد كده نظام بس يعرف إن في حاجة، ده في غبش، لو كان عالما لشعرت هذا فيه، لكن تجد كده ناس حتى إيه ده، يحبوا الفخر كده يد تبص على إيه تحت، إيش حاجة تحت، أنت تعبت اليوم، مش هخلص أنا دلوقتي لسه شوي. فمن خصال شيخ الإسلام السخاء والكرم والجود، لدرجة أنه كان إذا لم يجد شيئا يقدمه لفقير خلع بعض ثيابه وقدمها له رحمه الله. يؤثر المحتاجين على نفسه في الطعام واللباس وغيرهما، وكان كثير العبادة. طالب العلم كده يا جماعة، كثير من شبابنا للأسف يقبل على طلب العلم ويقصر في جانب العبادة فلن يحصل علما. يعني كنا نرى بعضهم في بلادنا يقول لك مثلا رايحين محاضرة للشيخ الفلاني، محاضرة مثلا بعد صلاة المغرب، هو همه يحضر قبل ما الشيخ يتكلم، مش همه الصلاة، مش مشكلة تفوتوا المغرب في جماعة، المهم ايه؟ الدرس. سبحان الله، لا، العبادة الأول، الفريضة أولا، الصلاة الأول، العبادة عشان تكون طالب علم صح. جانب العبادة فين؟ فين الصلاة في حياة المسلم، في حياة طالب العلم خاصة. يا جماعة دايما كنا نقول كده إن طالب العلم الشرعي ده من الأمة بمثابة الملح من الطعام، فإذا فسد الملح ها فسد الطعام، إذا فسد الملح فسد الطعام. حامل القرآن من الأمة بمثابة الملح من الطعام، فإذا فسد الملح فسد الطعام. عمال تؤمر بالمعروف تنهى عن المنكر، طب انت فين من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فين انت في العباده؟ حالك ايه مع ربك في العباده؟ خلي بالك قوي عشان تعرف مؤهلات العلم، ازاي تحصل العلم. كان كثير العباده والذكر وقراءه القران. سبحان الله، ده حتى علماء العصر حفظهم الله ورحم الله من مات منهم من الثقات كان أحدهم إذا اتصلت بي هاتفيا تستفتي فتوى، أثناء وانت بتعرض السؤال تسمع في الهاتف صوت تسبيحه، حتى فترة انت بتعرض ولسانه على طول ذاكر سبحان الله ويسمع لك سبحان الله الذكر لله تعالى، مش غيبة ونميمة وسب وطعن تجريح. شبابنا الآن كثير منهم منشغل بإيه؟ بالتجريح فقط، عمال يهدم رموز ويطعن في علماء ودعاء وضيع نفسه وضيع وقته. سبحان الله، كان أولى بك أن تقرأ حزبا من القرآن أو تحصل مسألة في الفقه أو تصمت فتسلم. سبحان الله، شوف أهل العلم بقى كثير العبادة والذكر وقراءة القرآن ما عندوش وقت إنه يضيع الوقت فيما لا فائدة فيه رحمه الله. وكان ورعا زاهدا، أدي الصفات يا جماعة، لا يكاد يملك شيئا من متاع الدنيا سوى الضروريات، وهذا مشهور عنه عند أهل العلم في زمانه حتى في عامة الناس. وكان متواضعا في هيئته ولباسه ومعاملته مع الآخرين. خلي بالك الصفات دي، مش البعض الآن سبحان الله إذا تعرف كده بين الناس ياه ما تعرفش تكلمه، ما تعرفش إيه تكلمه سبحان الله. ليه؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم رغم مشاغل الدعوة وبناء الأمة وإعداد الجيل كان إذا صافحه أحد لا ينزع النبي يده قبل أن ينزع من صافحه. يا الله، وكانت الجارية تأخذ النبي من يده ليقضي لها حاجتها ويمشي معه. سبحان الله، طفلة ليها طلب تأخذ النبي يقدرها، رغم ايه بناء أمة. دلوقتي أصلا مش فاضي، ما عنديش وقت أصلا. هقعد أشاور كتير. وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، إلا رفعه الله. فمن سمات العلماء التواضع، تواضع في عزة في وقار في هيبة. أذكركم تاني بالحكمة عشان في ناس بدأت ها تنسجم قوي مع الكلام ما شاء الله. الحاج الشريف كده دايما، الحاج الشريف يقول العلم في الرأس مش في الكراس، ما شاء الله عليه بارك الله. عشان كده ما بحبوش ينام قدامي أبدا، فبالحق لما حس كده انه بيشاور عقله اصله كان لسه بيفكر انه ياكل الزليف. شو الزليف؟ ما انا كنتش عارف زيك لحمة الراس، راس الخروف. ان شاء الله تاكلها يا حاج شريف، بس تشويها ربنا يتقبل ان شاء الله. الحكمة تقول السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها والمملوءة تنحني تواضعا. الله أكبر، سنبلة القمح الفاضية الفارغة ما فيهاش حبوب ما فيهاش خير رايحة فين؟ السماء، وتشوكك لو قربت منها فاضي. طب واللي مليانة بالحب اللي كلها خير راح فين؟ نايمة على الأرض مميلة تحت. الله أكبر. كذلك العلم والجهل، تعرف العالم من إيه؟ من تواضعه، وتعرف الجاهل من إيه؟ من كبره. دايما كده يقول لك مشدود. سبحان الله، فهمت بقى حاج شريف القضية فين؟ يبقى العلم فين؟ في الرأس. أيوة كده صح صح، مش في رأس الخروف يا حاج شريف، انت منتظر. أيوة انا عارف انت عمال تفكر في الرأس، ان شاء الله تاكل. سبحان الله. ولا يتكلف لأحد يلقاه، مش ممكن يتكلف يا جماعة أبدا. تلاقي بعض الناس كده يا أخي يتنطع في الكلام ويعوج لك بق، أنت بتعوج ليه؟ ما تتكلم باللي في قلبك. لازم نعد. ليه التكلف والتصنع ليه؟ اوعى تتكلم، اوعى تتصنع، كن أنت ولا تكن غيرك، كن أنت ولا تكن غيرك. اوعى، تواضع، التواضع. فما كان يلبس الفاخر ولا الرديء من اللباس، التوسط بقى، ما يلبس الحاجة الفاخرة قوي ولا الحاجة الوحش. إن الله جميل يحب الجمال، توسط واعتدال. ده في كل حياته بقى، في طعامه، في شربه، في لباسه، في معاملته، التوسط، الوسطية، حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط. طيب، واشتهر أيضا بالمهابة والقوة. سبحان الله، حتى لما تسمع اسمه تحس بمنزلته، يقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية، الله أكبر، تحس كده عالم، له هيبة. وهكذا العلماء لهم هيبة، يعني رضي الله عن الإمام الشافعي لما كان يحكي لنا كده عن طلبه للعلم، قيل أنه لما كان صغيرا حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب ولم يبلغ التاسعة من عمره، وكان على علم تام بلغة العرب بأشعارها وأنثارها وأدبها وبلاغتها، وكان على علم بالأنساب، أنساب العرب، 9 سنين، 9 سنين. اللي عنده 20 سنة و 30 سنة ما يعرفش فرق بين الفعل الماضي والفعل المضارع. شوف إتقان اللغة عن 9 سنين رحمه الله. فقال له عمه يوما: يا ابن إدريس، يعز علي هذه اللغة بغير فقه، محتاج تتفقه في الدين، عنده 9 سنين لسه. قال: وأن السبيل، أعمل إيه؟ قال: عليك بالإمام مالك ابن أنس. الله أكبر. طب الشافعي قاعد في مكة، ابن إدريس ومالك فين؟ في المدينة. طب أنا عايز أتعلم على إيه؟ عايز أروح أطلب العلم. فسأل ابن إدريس: وماذا يدرس الإمام مالك؟ بيدرس إيه؟ قال: كتاب الموطأ. كتاب الموطأ ده يا جماعة أول كتاب ألف في سنة النبي محمد. الإمام مالك ظل يجمع فيه 40 سنة، وبعد أن أتمه أراد بعض الأمراء في زمانه أن يقرره على جميع الأمصار تدريسا، فرفض وأبى وقال: لا، إن أصحاب رسول الله تفرقوا في الأمصار ولكل فهم، فلا تحمل الناس على فهمنا. خلي كل إيه، شوف يا جماعة، شوف عظمة العلماء. تعال أنت بقى، لو قال لك أنت بقى هنفرد منهجك على كل الدنيا، طبعا بالقوة، سبحان الله. المهم، فقال ابن إدريس: إذن أريد نسخة من الموطأ. قبل ما أروح له عايز نسخة من الموطأ. فجاءوا له بنسخة فحفظها عن ظهر قلب قبل أن يذهب إليه. الموطأ مش 12 حديث في كتاب طهارة، الموطأ. وعنده كم سنة؟ 9 سنين، عشان تعرف شيمة العلماء. وبعدين أخذوا له توصية من والي مكة إلى والي المدينة، يوصي الإمام مالك على ابن إدريس، يعني توسط له كده أنه يقبله طالب علم عنده. العلماء كان لهم هيبة، مش دلوقتي يشوح لك للشيخ وتلاقي قاعد في درس العلم حاطط رجله في وش الشيخ. حاجة غريبة جدا يا أخي، إيه اللي بيحصل ده؟ واضح؟ فالمهم ابن إدريس بدأ يسافر في طلب العلم من مكة للمدينة، ونزل على ولي المدينة مع توصية رسالة. فيقول: فلما دخلت عليه أحسن استقبالي. وطبعا ابن إدريس يعود نسبه إلى نسب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني قرشي. يقول: فلما قرأ والي المدينة الرسالة، طبعا ابن إدريس ده متصور إنه هيقرأ، سيقول ابعثوا لي الإمام مالك، ده الوالي ولا إيه؟ والي المدينة، هاتوا لنا الإمام مالك. فيقول ابن إدريس: فلما فرغ من قراءة الرسالة قال: يا جارية ائتيني بعباءتي. بعباءتي؟ قلت: أين سيدي؟ قال: يا بني نذهب إلى شيخنا. الله أكبر، شوف العلم يا جماعة كيف يرفع أهله. فالعالم إذا احترم علمه احترمه الناس. الوالي هو اللي يروح يروح للشيخ طبعا. عزة العلماء يا جماعة. ده مالك بن أنس الذي عظم سنة النبي رضي الله عنه وأرضاه، فلابد أن يعظم من الخلق. شوف السنة يا جماعة بترفع أهلها. يقول: فذهبنا إلى دار الشيخ. الله أكبر. يقول: وطرق الوالي بابه. الوالي بيخبط على الإمام مالك. يقول ابن إدريس: فخرجت الجارية وقال: يا جارية أخبري شيخنا أن والي المدينة بالباب. فدخلت الجارية ثم عادت تقول: يقول لك سيدي انتظره بالمسجد عند صلاة العصر. مش وقت، مش فاضي الآن. الله أكبر، الحاكم والي المدينة جاي لك. ايه ده؟ في ايه يا جماعة؟ هو الزمن اتغير ولا ايه؟ الزمن اتغير. الرجال ليسوا هم الرجال. سبحان الله. لما يجي احد اهل البدع يقول لك: هم رجال ونحن رجال. رجال، انا هشرب الماء لحسن، بتعب من الكلام ده. فقال الوالي: يا بنيتي اخبري شيخنا ان معي رساله من والي مكه لشيخنا. في توصيه جايه، خلي بالك بقى، ومعي ضيف من مكة، ابن إدريس واقف معاه. معذرة يعني كمان 5 دقائق فقط. بارك الله فيكم، أنا عارف أن الأذان وجب. فيقول ابن إدريس: فعادت الجارية بمقعد واحد وضعته أمام الدار، جابت كرسي كده وحطته قدام البيت. فقلت في نفسي: ترى هذا لوالي المدينة أم لي أنا؟ فأنا الضيف، عاديت من مكة، الكرسي ده لمين؟ يقول: بينما أنا كذلك أفكر فخرج الإمام مالك وقعد على الكرسي. الله أكبر. الله، علماء. الوالي جاي لي ليه؟ نشوف في إيه. يقول: فأخذتني هيبة العلماء. بدأ بقى يرتعش. الإمام مالك، تخيل بقى يجلس أمام الإمام مالك رحمه الله. فقال: خيرا يا والي المدينة، ما الخبر؟ فدفع له الرسالة، فلما قرأها غضب: يا الله. ونظر إلي وقال: أوساطة في العلم؟ هو طلب العلم محتاج وسطة. ودفع الرسالة إلى الوالي ونظر إلي وقال: يا ابن إدريس ماذا عندك؟ قلت: سيدي أحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، وأحفظ الموطأ عن ظهر قلب. الله أكبر. الموطأ كتاب الإمام مالك تحفظه عن ظهر قلب؟ قال: أسمعني منه شيء. سمعني. اختبار بقى، لازم طالب علم يختبر. يقول: فلما سألني ما وجدت حرفا واحدا من الموطأ في ذاكرتي، ونسيت الموطأ من هيبته. شوف هيبة العالم بقى، نسي كل شيء. فقال مالك رحمه الله: يا جارية ائتيني بالموطأ، ودفعه إلي. قال: اقرأ يا ابن إدريس. نشوف بتقرأ صح ولا خطأ. اقرأ، ما لازم في مؤهلات. هو أي حد كده يقبله مالك يتعلم على ايديه؟ ما هو اللي ضيع الدنيا الآن، كل من هب ودب يقول لك أنا تلميذ الشيخ فلان والشيخ براء، واضح؟ يقول لك آه ده أنا بتلمز على إيدي الشيخ الفلاني، ولا هو التلمز ولا شيء. ممكن سمع له شريطين ثلاثة أو حضر درسين ثلاثة للشيخ، بس بقيت تلميذ الشيخ. يا أخي الله يهديك، قول آمين يا آمين. يقول: فقرأت من الموطأ فأعجب مالك بلغتي، باين لغة لغة. فقال: الزمني يا ابن إدريس. انتهت المهمة يا والي المدينة، قبلناه، قبلناه طالبا للعلم. يقول ابن إدريس: وفي أول مجلس للدرس، جاي من سفر وراح المسجد يحضر درس العلم بقى للإمام مالك في مسجد رسول الله. شوف مالك لما يحدث بقى عن النبي مالك، وابن إدريس قاعد تحت رجليه. يقول: وما أعددت دفاتري ولا دواتي، لسه أنا جاي من سفر، لا جبت الدفتر اللي هكتب فيه ولا الدواء حضرتها، وخلاص دخلت على الدرس مباشرة. يقول: فكنت كلما حدث مالك أضع أصبعي في فمي وبلله بريقي وأكتب على يدي ما يقول مالك. 9 سنين فعمل يكتب. فنظر إلي الإمام وقال: ماذا تفعل يا ابن إدريس؟ تعمل إيه؟ قلت: سيدي أكتب ما تقول. فأمسك بيدي وقال: أين ما كتبت؟ ثم قال: أقرأ ما كتبت، اقرأ اللي في إيديك ده. يقول: فكنت أقرأ ما قاله الإمام مالك كلمة كلمة وجملة جملة وبنفس الكيفية التي ألقى بها. حفظ، هذه مؤهلات طالب العلم، واضح؟ علماء، علماء، هيبة وقار إنه عالم. فشوف لما تسمع بقى أسماءهم، سبحان الله، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد ابن حنبل، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم العلامة رحمه الله، أسماء يا جماعة نصرت السنة فخلد الله ذكرها. تسمع الاسم سبحان الله يضيء قلبك إن كنت من أهل الحق. فكان له هيبة رحمه الله. اشتهر أيضا بالمهابة والقوة في الحق، فكانت له هيبة عظيمة عند السلاطين والعلماء وعامة الناس، فكل من رآه أحبه وهابه واحترمه، إلا من سيطر عليه الحسد من أصحاب الأهواء ونحوهم. كما عرف بالصبر، الصبر. يعني أذكر عندما ذهبنا مع الإخوة إلى رحلة الحج، قلت لهم: فين الشنطة بتاعة الصبر؟ ما انت مقبل على مشاق، ما شاء الله اللي جايب معاه بسكويت وشوكولاتة ها، واللي جايب معاه المرميطة على رأي نور الدين، قال لك كل واحد جايب مرميطة دسها هيطلعها ها، اللي عامل مش عارف معجون التمر، واللي عامل هيس، طب فين شنطة الصبر؟ ها، مهتمين بزاد الدنيا، فين زاد الآخرة بقى؟ فمن شيمة العلماء الصبر، وكل من خدم هذا الدين لابد له من صبر، ومش أي صبر، صبر جميل. فاصبر صبرا جميلا، مش أي صبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، مش اصبر واصطبر. دايما أقول للشباب: ما تستعجلوش، اصبروا اصبروا اصبروا، الصبر وقوة الاحتمال، اتحمل ما دام في خدمة الإسلام والمسلمين، اتحمل على قد ما تقدر، اتحمل واصبر، ما تستعجل. اوعى احيانا كده من كثرة الضغوط تفلت. لا اوعى، مش انت، مش مسموح لك انت تفلت، او كلمة تقولها لا انت مش مسموح لك، ماشي كده؟ مش انت اللي اتحملت صح؟ لازم تشيل، لازم تشيل، يا اما تبعد شيل. وانا بقول دايما يا جماعه كده، كنت اقول للاخوه كده، الاسلام شيلتكم، لازم تشيلوها، شيلوها كلها وتحملوا من اجلها، لازم تتحملوا، هتتعبوا، لازم تتعبوا. ما انت فاكر الجنه كده سهله؟ الا ان سلعه الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، هي محتاجة الجهد جهيد وتعب وصبر، وما تنامش وأنا بشرح. أنت عايز تتعلم إزاي؟ لازم تغلب عينك بقى، أنت بقى هيقوم بقى عشان نخلص، لا هعلمك تقعد شوية كمان، ها صبر. ده كان أحد علماء السلف كان جايب عند بيته كده كلب، والله مربي كلب قدام البيت عشان طلبة العلم، كل ما يقولوا روح مسيب الكلب عليهم يجروا، والله. وكان من بينهم الإمام الشعبي رحمه الله، شوف إمام في الحديث وهو طالب علم عند الإمام، كان يجري والكلب يجري وراه، تخيل. سبحان الله. يقول لك فطلبة العلم احتالوا في يوم على الكلب ده، سموه، ما هو كلب مصعود، عشان يحصروا العلم. يا الله، تعال بقى احنا كده نحط بقى مثلا كده يعني بيضربونا. والإمام الأعمش رحمه الله احتال عليه طالب علم يوم، انه كان صعب جدا، مش اي حد يعلمه، كان شديد في الحق، عايز رجال، ما هو طريق العلم ده يا جماعه ما هو سهل، اللي يلزمه لازم يتحمل، لازم يتحمل، احيانا الشيخ يقصو عليه، واحيانا مش عارف ايه، لازم يتحمل. ما انا قلت لك قبل كده، مش ممكن تحصل العلم الا بعد ما تصف التراب، انما انتوا عايزين تعلموا تاكلوا شوكولاته، هتتعلموا ازاي؟ واحد جايب لي الببرونه فيها الحليب، واحد جايب لي الزفت العصير، هتتعلم ازاي؟ والشوكولاتة، شوكولاتة يا راجل، شوكولاتة ايه يا طالب العلم؟ فالإمام الأعمش بقى رحمه الله طالب علم كده في يوم احتاله وخده، ما عايز يتعلم على ايه؟ حديث النبي. فأخذه يقود إلى المسجد، طبعا كان لا يرى الإمام الأعمش رحمه الله، ولذلك لقب بالأعمش. فالطالب يعمل راح واخده للصحراء، قال شيخي أنا وأنت الآن بالفلان، اثنين في الصحراء دلوقتي، إما أن تملأ لي دفتري بحديث النبي محمد أو أتركك ها هنا، اختار بقى. ما حب عايز تعلم. فقال ما دام الأمر كذلك فاكتب يا بني، عن فلان عن فلان عن فلان، حدثنا فلان قال عن فلان قال النبي كذا. والطالب يكتب حديث النبي، يكتب حتى ملأ دفتره. فراح مرجعه، فلما وصل كده للمسجد قال بني كل ما كتبته في دفترك كاذب على رسول الله، كلها أحاديث كذب. فشوف بقى الطالب عارف مين الأعمش، قال يا إمام ليس مثلك من يكذب على رسول الله أبدا، مش أنت تكذب على النبي، شوف الاختبار، ليس مثلك من يكذب على رسول، مش انت اللي تكذب على النبي، مش انت، الله اكبر. ثقات كانوا بيتعبوا من اجل طلب العلم. واحد منا يجي لك ما شاء الله مقعدينكم على كراسي ومهنيينكم وبندلعكم، مفيش فايده، مش عايزين تتعلم. كان رحم الله احد مشايخنا كان يقول، كنا في منطقه الجيزه عندنا كده، ففي منطقه كده مش هقول اسمها طبعا، فالشباب اللي هناك دايما يلوح عايزين يتعلموا يتعلموا، نيجي نعمل درس ما تلاقيهمش. فكان يقول الشيخ، كان يقعد كده يقول: عارف يا ابني اهل القريه دول مالهم يا شيخنا؟ كل شاب منهم عايز الشيخ على السرير بتاعه. عايز الشيخ فين؟ على السرير. وقالهم العلماء على السرير، وضع اياد دخلت العلماء البيوت، يبقى قاعد على السرير كده ومسك لك الريموت كنترول يقلب يجيب لك. عشان كده حرم بركة طلب العلم. حرموا ايه؟ عشان ما تعبوش من اجل الطلب. طلب محتاج تعب. قيل لأحدهم: كيف حصلت العلم؟ قال: بالمصباح والسهر حتى الصباح. ما بينامش من أجل تحصيل العلم. رحمهم الله. محتاج صبر، قوة، احتمال في سبيل الله. وكان ذا فراسة. العالم كده يا جماعة، الرباني، العالم الرباني كده له فراسة، له فراسة سبحان الله، بصيرة يعني، نور البصيرة. وكان مستجاب الدعوة. الله أكبر، مستجاب الدعوة. وله كرامات مشهودة رحمه الله. هنبدأ بقى نوصل إلى العصر الذي عاشه شيخ الإسلام. شيخ الإسلام صفات العصر اللي عاشها ايه؟ طبعا المقام لا يتسع، ان احنا لنا وقفات اخر مع ترجمة شيخ الاسلام، لسه هنتكلم بقى عن مواقف من حياته عشان تعرف يعني مين شيخ الاسلام ده، مين ابن تيمية اللي بنسمع عنه ده وما نعرفش اسمه. يعني اذكر شاب مرة في بلدنا تخرج من الجامعة، فماشي مع اخي كده، فبقول له: يا اخويا دايما بسمع سيرة البخاري البخاري البخاري، هو مين البخاري ده؟ قالوا: ده باينه نبي. مش عارف مين البخاري. فكذلك كثير من الشباب يقول لك: انت مين انت مين؟ ما اعرفش. احنا عايزين نتعرف على شيخ الاسلام من هو. فان شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم ان قدر البقاء وكان اللقاء، هنبدا نواصل هذه الترجمه الماتعه لشيخ الاسلام ابن تيميه، ووقفنا عند العصر الذي عاش فيه وصفات هذا العصر إن شاء الله تعالى إن قدر البقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.